في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، لليالي السود صرنا مبعث النور المبين. في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، لليالي السود صرنا مبعث النور المبين. شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين، نحن للهدي جنود قد صففنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دغستيال كسو دواد برنامج كدعدوين كدنيا إسلامك oo jumca waliba hadahan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan waa 18ka bisha Ramadaan sanadka 1442 Hijriyada. Qodobada todobaadkan barnaamijkan idin kugu soo gudbin doono waxaa ka mid ah weerar nafurnimo ah oo lagu beegsaday isku imaatin ay ku sugnayeen saraakiil ka tirsan xukuumadda Pakistan. War ka soo baxay mujaahidiinta Taliban Pakistan ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa insha Allah. Qodobada aad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah in ka badan 190 ruux oo Yahuud ah oo dhimashay iyo dhaawac ku noqday buundo kula duntay deegaanka dhaca dhulka ay xoogga kaga haystaan waddanka Falastiin. Waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan dagaal qasaare dhaliyay oo dhexmaray ciidamada waddamada Qirqizistan iyo Tajikistan oo ka mid ah jamhuuriyadka Islaamiga ah ee ku jira gumeysiga Ruushka. Inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale maqli doontaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO bilaabay inay isaga baxaan waddanka Afghanistan kadib 20 sano ay duulaan ku joogeen halkaas. Waxaan barnaamijka ka marneyn xalaqaadkii Khawaadir fi Taskiyah wa Suluuk oo uu soo jeedinayo Sheikh Xaritha Nadari. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida Islaamka.
Tilka ashjarul fadila مثل زيتون وتين، ماءنا القرآن يروي أرضنا في كل حين. تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين، وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين. عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون.
وهجاج أن كهرين قضبك وهري برنامجك إنك بدن بقلي السجاشن روح يهودا هيا دمشي داوع كنقضي buundo kula duntay deegaanka dhaca dhulka ay xoogga kaga haystaan waddanka Falastiin. Ugu yaraan 44 ruux oo Yahuud ah ayaa dhimatay, in ka badan 100 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ay la duntay buundo xilli ay dhiganayeen dabaaldegyo ay sanadkiiba mar isugu yimaadaan oo ay ku caabudaan qabri. Buundada la duntay Yahuudan ayaa ku taala deegaanka Jabalul Jarmaq ee waqooyiga magaalada Al Jaliil oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee xoogga ku haystaan Yahuuda, waxaana ka dhashay qasaare lixaad leh. Warbaahinta Yahuuda ayaa soo tabinaysay in ugu yaraan 44 ruux ay dhinteen halka 150 kalena ay ku dhaawacmeen soo dumidda buundadan, iyadoona dadka ugu badan ay ku dhinteen isbuurasho dhacday kadib markii lagu baraarugay inay go'day qayb ka mid ah buundada. Muuqaalo lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya ilbiriqsiyada ay dumaysa buundada iyo dadka tirada badan ee Yahuuda ah oo isbuuranaya. Dadkan ku leeday buundada go'day ayaa ah Yahuud xoog loogu deegaamayay dhulkaasi ay leeyihiin muslimiinta Falastiin, waxaana maanta ay la kulmeen ciqaab rabbaani ah.
خارج عن نهج دين، ليس يا خلق لدينا في تحديه مشين.
وهجاج قيبه هري برنامج كدعدوين كدنيا إسلامك ياد دقيسانيسان weerarna furnimo ah ayaa lagu beegsaday isku imaatin ay ku sugnayeen saraakiil ka tirsan xukuumadda Pakistan. War ka soo baxay mujaahidiinta Taliban Pakistan waxaa soo jeedinaya Hashim Cabdi Nasir.
wararka ka imaanaya waddanka muslimka ah ee Pakistan ayaa tilmaamaya in weerar nafurnimo ah oo aad u xoogan lagu beegsaday masuuliyiin ka tirsan xukuumadda Pakistan. Amaliyadda nafurnimada ah waxay ka dhacday mandaqada Kuwait ee waddanka Pakistan, halkaas oo inta badan marti gelisa weerarada mujaahidiinta Taliban Pakistan. Naftuhuraha weerarka fuliyay waxaa lagu magacaabaa Muhammad Abbas oo loo yaqaan Faruq, waxaana uu beegsaday hotel ay ku sugnayeen masuuliyiinta mandaqada, halkaasna waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dad badan. Afayeen u hadlay Taliban Pakistan wuxuu sheegay in saraakiisha ay ku dileen amaliyadaas ay ku jiraan laba sarkaalo oo dubdhaxaad u ahaa maamulka mandaqada, iyadoo dhinaca kalena lagu burburiyay amaliyada ilaa 12 gaari. Naftii horaha fuliyay weerarka ayaa ku guuleystay inuu bartanka ka istaago hadafkii uu beegsanayay, sida uu tilmaamayo Maxamed Al Quraasani oo ah afayeenka Taliban Pakistan. Wariyaasha ka howlgala waddanka ayaa ugu baaqay afayeenku inay xaqiiqada ku dadaalaan, warar la hubana tabiyaan, asagoo tilmaamay inay ka been sheegeen hadafka lagu beegsaday amaliyada. Taliban Pakistan waa xarako jihaadi ah oo ka howlgasha waddanka Pakistan, waxayna beeco kula jirtaa Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan.
اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين
وهجاج dagaal qasaare dhaliyay ayaa dhaxmaray ciidamada wadamada Qirqiziistan iyo Tajikistan oo ka mid ah jamhuuriyadka Islaamiga ah ee ku jira gumeysiga Ruushka. Wararkii ugu dambeeyay ee dagaaladaas waxaa soo gudbinaya Maxamed Ciise.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray dagaalo xoogan oo dhaxmarayay ciidamada waddanka Qirqiziistan iyo Tajikistan oo ka mid ah jamhuuriyadka Islaamiga ah ee ku jira gumeysiga dawladda Ruushka. Dagaaladan ayaa ka dhacay xuduud beenaadka ay wadaagaan labada dal, waxaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac oo gaaray dadka shacabka ah iyo ciidamada dagaalamay ayaa ka dhashay dagaalada, sida laga soo xigtay ilo caafimaad. Inta la xaqiijiyay 13 ruux oo u dhashay Qirqiziistan ayaa ku dhintay, waxaana marka laga tago khasaaraha dhimasho dagaalka ku barakacay dad ka badan 11,500 oo ruux. Madaxda mandiqada dhacda xuduuda ay wadaagaan labada dal ayaa sheegay in dagaaladan xoogan ay ku barakaceen kumanaan ruux, waxayna sheegeen inay ku barakaceen goobo horey ugu diyaarsanaa oo ay degnaayeen dad ehelkooda ah. Waxaa loogu yeero qaramada midoobay ayaa ku baaqday in la joojiyo dagaalka ka socda xuduuda, waxayna sheegtay inay soo dhaweynayso xabad joojin dhexmarta labada dhinac, sida shir jaraa'id uu qabtay ku sheegay Farxaan oo ah ku xigeenka afhayeenka guud ee qaramada midoobay. Wasaaradda caafimaadka ee Qirqiziistan ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in khasaaraha guud ee gaaray dadkooda ay gaarayaan 134 ruux oo ay ku jiraan 13 dhimasho ah, waxayna wararku tilmaamayaan in labo ka mid ah dadkaas ay xaaladoodu aad u liidato. Kadib dhowr maalmood oo dagaal ah, mas'uuliyiinta labada dal ayaa ku heshiiyay xabad joojin kadib wada hadal xagga telefoonka ah oo dhexmaray ra'iisul wasaarayaasha labada dal. Ciidamada dagaalamay ayaa hadda bilaabay inay ka gurtaan goobihii lagu dagaalamay, taas oo qayb ka ah xabad joojinta ay saxiixdeen labada dal.
اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين
وهجاج ولي وحد مغليسان برنامج كدعدوين كدوند إسلامك. Ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ayaa bilaabay inay isaga baxaan waddanka Afghanistan kadib 20 sano ay duulaan ku joogeen halkaas. Warbixin ku aadan qodobkan waxaa soo jeedinaya Maxamed Amin.
Dawladda Mareykanka iyo isbahaysiga NATO oo ay ciidamadoodu duulaan ku joogan waddanka Afghanistan ayaa xaqiijiyay in ciidankooda ay bilaabeen inay isaga soo baxaan waddanka Afghanistan. Karinjan oo ah ku xigeenka afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegtay in howlgalka looga soo baxayo dalka Afghanistan uu weli socdo. Sida ay sheegayso afhayeenadan, wasiirka dagaalka ee dawladda Mareykanka ayaa amar ku bixiyay in ciidamo ximaayo ah oo ilaaliya askarta ka soo baxaysa waddanka Afghanistan lagu faafiyo waddankaas, kuwaas oo uu hadafkoodu yahay sida la sheegay in ciidamada insixaabaya ay ka ilaaliyaan in ay la kulmaan weeraro xoogan. Kabixitaanka ciidamada Mareykanka iyo xulufada NATO ee waddanka Afghanistan ayaa imaanaya iyadoo weli xaaladda waddanka Afghanistan ay kacsan tahay, waxaana sargaal sare oo ka tirsan sirdoonka CIA-da Mareykanka uu sheegay in koror xad dhaaf ah uu ku yimid weerarada mujaahidiinta Taliban ay ku beegsanayaan askarta taagta daran ee xukuumadda Kabul. sida ay warbixinadan u sheegayaan ka bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo xulufada NATO ee waddanka Afghanistan waxa uu soo bilaawday maalinta Khamiista ah waxaana tani ay ka dhigan tahay in dadka reer Afghanistan ay ku rajoweyn yihiin muddo yar oo kooban kadib inay ku noolaadaan xurriyad awoodda Allah kadibna ay ku soo dhacsadeen dhigooda mas'uul ka tirsan ururka waxa loogu yeero NATO oo la hadlay wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa tilmaamay in ciidanka NATO ay bilaabeen in si qorshe ah ay uga soo baxaan waddanka Afghanistan wuxuuna sheegay in mudnaanta ugu weyn ay siinayaan ilaalinta badqabka askartooda ee ka soo cararaya waddanka muslimka ah ee Afghanistan dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha Mareykanka iyo xogayaha guud ee waxa loogu yeero ururka NATO ay shaac ka qaadeen in ciidamada shisheeyaha ee ka jooga waddanka Afghanistan ay ka soo bixin doonaan waddankaas waxaana qorshaha ka soo bixitaanka Afghanistan uu bilaawday bishii May isagoona sii socon doona ilaa laga gaaro bisha September inta badan dalka muslimka ee Afghanistan waxa hadda ka jira maamulo islaami ah oo ay hirgelisay imaarada islaamiga ah ee Afghanistan waxaana inta hadda dhiman ee farakutiriska ah la rajaynayaa in ay soo galaan gacanta mujaahidiinta marka ay shisheeyaha isaga cararaan guud ahaan waddanka Afghanistan
اسألي التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين
وهجاج ولي واحد دغيسانيسان برنامج كدعدوين كدوني دا اسلامكا مركانا واحد كسو دواتان حلقة دا سدحات تحانها خواضر في التسكية والسلوك أعماش قلوبتا هي مهمة دا إلا دهين ايدادكو كورهيان قلوبتا دا وحانا سو جيدين يا الشيخ حارث النذاري
بسم الله الرحمن الرحيم
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين
الملاحم للإنتاج الإعلامي تقدم خواطر في التزكية والسلوك يصحبكم فيها الشيخ حارث بن غازي النظاري الخاطرة الثالثة النفس بين الرغبة والعاقبة
يا من يعارق الدنيا لا تبقى لها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره وفي رواية الإمام مسلم حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره العبد إما يريد الخير أو يريد الشر الخير الجنة وطريق الجنة مكاره والشر النار وطريق النار الشهوات فيعيش العبد في صراع بين الرغبة والعاقبة الرغبة تريد الخير ولكن طريقه مكروه وترغب في الشهوات ولكن نهايته إلى الجحيم فيعيش في صراع بين الرغبة والعاقبة هذا الصراع يسمى عند علماء التزكية والسلوك المجاهدة مجاهدة النفس وعموما المجاهدة على نوعين أو قل هي درجتان الدرجة الأولى المجاهدة على ترك الآثام والمعاصي والحديث هنا عن عباد الله الصالحين لا نتكلم عن فجار ولا لا الحديث عن الصالحين المجاهدة عندهم مجاهدة لترك الآثام والمعاصي النفس ترغب في المعصية وترغب في الإثم ولكن المؤمن يجاهد نفسه على عدم فعل المعصية يعني ترغب نفسه في فعل بعض الآثام في فعل بعض المعاصي تنازعه نفسه على المخالفة لبعض الشهوات لبعض الرغبات المحرمة ولكنه يجاهد نفسه ويكبحها ويتألم في مجاهدته ولكن يصبر القصد المجاهدة على ترك الآثام والمعاصي والآثام والمعاصي كثيرة لا يتبادر إلى ذهن نوع محدد من المعصية لا المعاصي كثيرة وأنواع منها ذنوب قلبية مثل الكبر والعجب والرياء وحب الرياسة فيكون الإنسان عنده حب الرياسة وحب الظهور أو يكون عنده غرور أو طمع أو عنده شح وهو يجاهد نفسه على التخلص من هذا الداء دائما نفسه تغالبه وهو يحاول يمنعها ويبذل مجهود في مصارعة النفس لتغلب الخير على الشر هذه ذنوب قلبية وهناك ذنوب أخرى هي ذنوب قولية مثل الغيبة والسخرية والفخر بالأحساب والأنساب وغيرها. يكون موجود هذا الداء في نفس المؤمن، ولكنه يجاهد نفسه على ألا يستسلم لداعي الشر في نفسه، فدائما يراغم نفسه، يعاندها، يجابهها حتى لا تقع في الإثم، فهو في مجاهدة. النوع الثالث من الذنوب ذنوب عملية بالجوارح، مثل الظلم والعدوان، النظر إلى المحرم، السماع لما نهى الله تبارك وتعالى عن سماعه. هذه أشياء أيضا يكون داعيها في النفس شديد، تدعو نفسه إلى سماع محرم، إلى النظر إلى المحرم. هو لا يسمع ولا يرى، لا يرى المحرم ولا يسمع المحرم، ولا يظلم وليس عنده عدوان، لكن عنده صراع في نفسه، نفسه تريد أن يسمع المحرم أو أن يشاهد المحرم أو أن يفعل المحرم، ولكنه يكبح نفسه ويصبر ويجاهد ويراغم نفسه حتى لا يستسلم لداعي الشهوة وداعي المعصية. هذا النوع الأول من أنواع المجاهدة، هو المرتبة الأولى. فيعيش المؤمن فيها في هذه الحال، حال مجاهدة ومدافعة الرغبات السيئة في نفسه من المعاصي والآثام والخطايا، وقد يبذل فيها مجهود كثير. والنوع الثاني أو المرتبة الثانية من المجاهدة هي المجاهدة على فعل الطاعة والقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذه أعلى من المرتبة السابقة. المرتبة السابقة وهي مجاهدة النفس على ترك الآثام، ومراغمة النفس على ترك الرغبات أو مجابهة الرغبات في الآثام والمعاصي والشهوات. الآن لا، يجاهد نفسه على فعل الطاعات والقرب إلى الله تبارك وتعالى، فداعي الشر في نفسه ضعيف. نعم، تدعو نفسه للآثام والمعاصي، لكنه لا يأتيها إلا لمما، لا يأتي من الذنوب إلا يعني القليل، وهمه ومجاهدته منصبه إلى أمر أعظم من ذلك، وهو فعل الطاعة. فيكون همه في الحياة كيف يكون صديقا، كيف يكون محسنا، كيف يكون من الصالحين، من المخبتين، من الخاشعين. هذا الهم الذي سيطر على حياته، تفكيره، رغبته، دائما التفكير في هذا الأمر أن يكون صديقا غالب على ذهنه وعلى حسه وعلى شعوره وعلى رغبته. فيجاهد نفسه من أجل الوصول إلى هذه المرتبة، أن يكون صديقا، أن يكون محسنا، أن يكون من الصالحين، من المخبتين، من الخاشعين، أن يكون أواها منيبا، وما إلى ذلك من الصفات العظيمة الطيبة. ينصر عندنا نوعين، المرتبة الأولى مراغمة النفس لترك الآثام، والمرتبة الثانية وهي أعلى، نفسه لم تعد تراوده كثيرا لفعل الآثام والمعاصي. نعم يأتي له الذنوب والمعاصي، لكن داعيها ضعيف في نفسه، وإنما في نفسه تثاقل عن فعل الطاعات التي ترفعه عند الله تبارك وتعالى، كما قلت، كان يكون صديقا أو محسنا أو ما إلى ذلك من الصفات الجليلة العظيمة التي يتقرب بها عند الله تبارك وتعالى. وفي مجاهدة العبد نفسه للحصول على الطاعات العظيمة والقرب من الله تبارك وتعالى، النفس في سيرها في مجاهدتها لها أربع حالات ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. يقول أول مرتبة من مراتب مجاهدة النفس على فعل الطاعة هي مجاهدتها على تعلم الهدى، يعني يعرف مرتبة الصديقين، أن يتعلم كيف يكون صديقا، فيعرف منزلة الصديقية ويتعلم كيف يكون صديقا، ما هو السبيل أن أكون من الصديقين، أو ما هو السبيل حتى أكون محسنا، أو ما هو السبيل حتى أكون مخبتا، من هم المخبتون وكيف أكون مخبتا. نعم أعرف الخشوع، لكن كيف أكون خاشعا، ما هي السبيل أو ما هي السبل التي تجعلني من الخاشعين. هي المرتبة الأولى، وهي مرتبة تعلم الهدى، تعلم الحق، تعلم العبادة. المرحلة الثانية وهي مجاهدتها على العمل بالعلم، يعني نعرف الخشوع وآثاره وسبله وكيف أكون من الخاشعين وما هي الوسائل المعينة على الخشوع، أعرفها وأعلمها جيدا، لكن هل أجاهد نفسي على عمل بها؟ نعم، أعرف كيف يكون العبد صديقا، أعرف كيف يكون العبد من الصالحين، أعرف ذلك، أعرف كيف يكون وليا من أولياء الله تبارك وتعالى، أعرف ذلك، ولكن هل أجاهد نفسي على السير إلى الله تبارك وتعالى ليكون صديقا أو محسنا أو صالحا أو مخبتا أو خاشعا أو أواها منيبا أو غيرهم من الصفات؟ إذا نحتاج إلى مجاهدة للعلم ومجاهدة للعمل بالعلم. المرتبة الثالثة وهي مجاهدة النفس على الدعوة إلى الحق، عرفت كيف أكون خاشع وأجاهد نفسي على أن أحقق الخشوع في حياتي وفي عبادتي. الأمر الثالث هو دعوة الخلق أن يلتزموا الحق الذي يعلمونه، فهذا يحتاج مني إلى مجاهدة النفس، مجاهدة النفس على الدعوة، لأن أحيانا نجتمع مع إخواننا ومع أصدقائنا مع أهلنا، وكثير من الأوقات تكون في غير فائدة. ولو بذلنا قليلا من هذا الوقت في معرفة إصلاح النفس والتزكية والتواصي بالحق والتواصي بالصبر لكان في ذلك خير عظيم. المرتبة الرابعة مجاهدة النفس على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق. إذن أربع مراتب في مجاهدة النفس على الطاعة: مجاهدتها على العلم، مجاهدتها على العمل، مجاهدتها على الدعوة إلى الحق، الرابع مجاهدتها على الصبر. قال ابن القيم رحمه الله في توصيفه لهذا قال: فإذا استكمل العبد هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. متى يكون ربانيا؟ قال إذا جمع بين هذه المجاهدات الأربع. وفي المجاهدة لفعل الطاعة عندنا مشكلة، نفعل كثير من الطاعات ولكن ثمرة وصول الطاعة إلى القلب ضعيفة. المشكلة هي ضعف وصول أثر العبادة إلى القلب. فيكون للإنسان عبادات كثيرة من صلاة وذكر وتلاوة وصدقة وصيام وغيرها من العبادات، ولكن أثرها في القلب ضعيف، فالخشوع ضعيف، وكذلك الورع والإخبات والزهد في الدنيا والشوق للقاء الله، كل هذه العبادات القلبية وجودها ضعيف. لماذا هذا الضعف؟ لأن العبادات لم يصل أثرها إلى القلب. قال ابن القيم رحمه الله: بين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة قطاع تمنع وصول العمل إلى القلب. فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه وبين الحق والباطل. وهذا تراه في كثير من الناس، له عبادة وله صلاح في ذاته لكن التصورات في ذهنه غير صحيحة، لا يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل، بين أهل الخير وأهل الشر. فقال ابن القيم رحمه الله: فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه وبين الحق والباطل ولا قوة في أمره. فلو وصل أثر الإيمان إلى قلبه لاستنار وأشرق ورأى الحق والباطل وميز بين أولياء الله وأعدائه وأوجب له ذلك مزيدا من الأحوال. إذا المشكلة هي ضعف وصول أثر العبادة إلى القلب. ما سبب ضعف وصول أثر العبادة إلى القلب؟ أكثر من سبب. السبب الأول هو ضعف العبادة، أن الإنسان نفعل العبادة وهي ضعيفة، قلة الخشوع فيها، ليست تامة بسننها وآدابها، ضعف الإقبال على الله تبارك وتعالى عند أدائها، فتكون العبادة ضعيفة فلا تصل إلى القلب بالشكل الصحيح. فنعمل العبادات ولكن ما أورثت في قلوبنا كثير من الخشية ولا من الخوف ولا من الرهبة ولا من الرجاء ولا من الشوق لله تبارك وتعالى ولا من الحياء. لماذا؟ لأن العبادات ضعيفة، أديناها فعلنا هذه العبادة بضعف. السبب الثاني من أسباب ضعف وصول أثر العبادة للقلب هو أن هناك قواطع للطريق، كما قال القيم مسافة بين العمل وبين القلب، في هذه المسافة هناك قاطع طريق، المعاصي والآثام. ولم نتكلم عن المعاصي والآثام، سأتكلم عن أمور أخرى، لأن أمور الآثام والمعاصي معروفة، لكن سأتكلم عن أمور أخرى. حتى لو تجنب العبد الآثام والمعاصي وما زالت موجودة هذه، فإنها تضعف أثر العبادة في القلب. من هذه الأمور التي تضعف أثر العبادة للقلب كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله تبارك وتعالى، وكثرة الطعام وكثرة النوم. الأمر الأول وهو كثرة الخلطة، المقصود بكثرة الخلطة هو الاختلاط مع الناس ومع الأشخاص في كثير من الأمور الغير واجبة، يعني في المباحات وأحيانا في المكروهات وأحيانا قد تصل المحرمات. والصواب هو خلطة الناس ومعاشرة الناس في الخير، الجمعة والجماعة والأعياد والحج والتعلم والجهاد والنصيحة وكل أمر واجب أو مستحب، فالخلطة فيه مطلوبة والاجتماع فيه مرغوب. فيجتمع مع الناس في الخير ويعتزلهم في الشر، فيخالطهم في الخير ويجتنب الشر. إذا كانوا في معصية أو في إثم فلا يخالطهم ولا يبقى معهم، بل الصواب والواجب الشرعي هو أن ينكر المنكر وأن يأمر بالمعروف. أما كثرة الاجتماعات في المباحات والحديث في فضول الحديث من المباح، فالتقليل منه مطلوب واستغلاله في طاعة الله تبارك وتعالى أفضل. إذا كان هناك إنسان اجتمع مع إخوانه ومع أصدقائه مع جيرانه مع أهله وتبادلوا أطراف الحديث، فإذا جمع الكلام على أمر فيه فائدة في الدين أو في الدنيا كان ذلك أفضل له في الدنيا والآخرة. هذا الأمر الأول وهو كثرة الغلطة. الثاني وهو التمني، أن يكون الإنسان في عبادة وفي طاعة وفي صلاح ولكن قلبه يتمنى، قد يتمنى الملك، قد يتمنى السلطان، يتمنى المال، يتمنى الثراء من المباح. هذه الأماني وانشغال القلب بها لو أخلفها بأماني ما عند الله تبارك وتعالى، يتمنى ما عند الله تبارك وتعالى من النعيم المقيم والرضوان العظيم، لكان أرفع له عند الله تبارك وتعالى. لأن الأمنية الأولى لا تغني عنه شيئا، هي كلها أحلام، أحلام يقظة، أنه ملك وأنه حصل وأنه استفاد وأن لديه وأنه حقق، وفي الحقيقة ليس في يده شيء. بينما إذا كان همه وأمنيته عند الله تبارك وتعالى في جنات النعيم وفي رضوان الله تبارك وتعالى وما يحققه من الصلاح والخير، كان ذلك أزكى لقلبه وأطهر. الثالث وهو التعلق بغير الله تبارك وتعالى، العطاء من الله تبارك وتعالى والله سبحانه وتعالى هو الذي يمنع. فإذا تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى طمعا فيما لديه أو كفا من شره مع الغفلة عن الإيمان بالقدر، بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يصرف الأمور وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ييسر الأسباب، كان ذلك التعلق سبب في قسوة القلب، أن يطمع فيما في أيدي الناس، فلان أعطاني، فلان ما أعطاني، وعدني، سأخذ منه، لا أريد منه. لا، المطلوب أن يتعلق القلب بالله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي، وإنما هذه أسباب. فإذا أعطاك الله سبحانه وتعالى لا يمكن لأحد أن يأخذ من رزقك، وإذا منعك الله تبارك وتعالى لا يمكن لأحد أن يوصل إليك ما منعك الله تبارك وتعالى. فالأمنية والتمني والتعلق هو بالله تبارك وتعالى، لا نتعلق إلا بالله تبارك وتعالى. الأمر الرابع وهو كثرة الطعام، والطعام يفسد الروح إذا كان فاسدا. وفساد الطعام ممكن أن نقسمه إلى قسمين، القسم الأول هو المحرم، فإذا كان الإنسان محرم أفسد ذلك إيمانه وأفسد روحه وأورثها ظلمة. والمحرمات من الطعام ممكن أن تكون قسمين، القسم الأول وهو ما حرمه الله تبارك وتعالى كالميتة والدم ولحم الخنزير وما إلى ذلك، ومحرم آخر لحق العباد كالمسروق والمغصوب والمنهوب وما إلى ذلك. هذه المحرمات تفسد الروح وتفسد النفس وتفسد القلب. النوع الثاني من الطعام مفسد للروح هو الإسراف، أن يتعدى في الإسراف في الأكل والطعام والتوسع في الشهوات والرغبات، هذا يؤثر على النفس ويورثها ثقل عن الطاعة وعن العبادة، وهذا أمر معروف مجرب مشهور. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث حسن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه. الأمر الأخير مما يفسد النفس ويمنع من وصول أثر العبادات إلى القلب هو كثرة النوم، وكثرة النوم يسبب الغفلة والكسل، ومنه ما هو مكروه، مكروه شرعا كالنوم بعد المغرب قبل العشاء، هذا ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي، ومنه ما هو مكروه طبعا كالنوم بعد الفجر أو النوم بعد العصر، ولا يعرف فيها حديث صحيح في النهي عن النوم بعد الفجر أو النوم بعد العصر، بل وردت فيها حديث إما ضعيفة وإما موضوعة، مثل حديث يا بنية قومي فاشهدي رزق ربك عز وجل ولا تكوني من الغافلين، فإن الله عز وجل يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وهذا حديث يقول عنه المحدثون بأنه ليس بحديث، هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. القصد أن كثرة النوم تؤثر على الروح وتمنع من وصول أثر العبادة إلى القلب. عموما الإسراف في الطعام، الإسراف في النوم، الإسراف في الخلطة والالتقاء مع الناس، الإسراف في التمني، التعلق بغير الله تبارك وتعالى، كل هذه أمور زادت عن حدها فتحولت إلى حواجز وحواجب تحجب القلب عن الاستفادة من ثمرة الطاعة. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا لطاعته وأن يصرف عنا معاصيه، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وختاما نودعكم على أمل اللقاء بكم في خاطرة جديدة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي.
يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنيا مصفرة،
عن أسود العز سائل. وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ لأن
guudahaanna intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka. Waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasheena. Intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
في تحديه مشي ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون.